أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. نذكر قصة لأحد العلماء. هذا العالم يقول أنه كان في العشرين من عمره ورأى في عالم الرؤيا أحد مراجع عصره من العلماء المعروفين في ذلك الزمان. يقول أن هذا المرجع في عالم الرؤيا رأى أنه جالس وكان يكتب، فيقول: تقدمت إليه سألته هل أكون في الجنة؟ فرد العالم يقول، رفع رأسه، قال: نعم. يقول: فسألته وهل أكون في مقام الأنبياء والصديقين والشهداء؟ يقول، رفع رأسه، نظر إليه، قال: بل أعلى من ذلك. يقول هذا العالم: استيقظت من النوم، أردت أن أعرف أنه كيف أكون أعلى من ذلك، يعني أعلى من مقام الأنبياء والصديقين والشهداء. فيقول: ذكرت رواية خطر في ذهني، الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أن علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. يقول: عزمت من ذلك الوقت أن أذهب إلى الحوزة العلمية لدراسة العلوم الدينية، على أساس هذه الرؤية. الله عز وجل يعطي الإنسان في عالم الرؤية، كما في نبينا أو النبي يوسف عليه السلام أيضا في عالم الرؤية أعطى هذه الرؤية، البقرات السبع. كذلك الإنسان المؤمن الصالح، الله عز وجل يرعى هذا الإنسان، قد يعطيه في عالم الرؤيا بعض الأشياء التي تغير من حياته، يجعل له مستقبل ثاني. في الرواية التي ذكرناها سابقا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. في الأسبوع الماضي أخذنا أن إذا كان طلب العلم فريضة يعني واجب على الإنسان المسلم، فما هو هذا العلم الواجب على المسلم الذي يجب عليه أن يطلبه؟ لأنه في الرواية الأخرى التي قرأناها أن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. فإذا لابد أن نعرف ما هي العلوم الواجبة على الإنسان التي يجب عليه أن يطلبها، لأنه كما أن الصلاة مفروضة على الإنسان والصيام مفروض، كذلك طلب العلم مفروض على الإنسان. فلا بد أن يعرف ما هي هذه العلوم المطلوبة عليه. للجواب على هذا السؤال نريد أولا أن نستقرأ العلوم الموجودة في العالم، ما هي هذه العلوم، حتى من خلال استقراءنا للعلوم نستطيع أن نصل إلى معرفة العلم الواجب على الإنسان، الواجب الطلب. نأتي إلى العلوم الموجودة في الدنيا في العالم، نستطيع أن نقسم هذه العلوم إلى قسمين: علوم دنيوية وعلوم أخروية. العلوم الدنيوية المقصود منها هي العلوم التي تدير شؤون الناس، تساهم في إدارة شؤون الناس، مثل الطب، مثل الهندسة، هذه التخصصات الجامعية المختلفة. هذه العلوم الدنيوية فيها من العلوم الجيدة الحسنة ومن العلوم السيئة. مثل هذا الإنسان المتخصص في علم الفيزياء مثلا يخترع له قنبلة ذرية يدمر ملايين من العالم، ويظل هذا الأثر مستمر إلى عدة قرون، بحيث أن أولادهم يكونون من المشوهين لعدة قرون. وفيها من العلوم الحسنة الطيبة مثل الطب لمعالجة الناس وغير ذلك من العلوم. هذا العلم الدنيوي. نأتي إلى العلم الأخروي المتعلق بالآخرة، هو العلم الذي ينجي الإنسان في الآخرة. وهذا يمكن تقسيمه إلى قسمين: علم يطلب لذاته، وعلم يكون واسطة للمطلوب لذاته. فإذن عندي علم دنيوي وعلم أخروي، والعلم الأخروي يقسم إلى قسمين: قسم يطلب لذاته، وقسم يطلب كواسطة للعلم المطلوب بذاته. نأتي إلى هذا العلم المطلوب لذاته، هو هذا العلم الذي يقذفه الله في قلب من يريد أو في قلب من يشاء، كما في الرواية التي تقول: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد الله أن يهديه. إذن هذا العلم الذي الإنسان يريد أن يصل إليه، هذا النور الإلهي، العلم القلبي الإنسان، هذا الذي يريد الإنسان أن يصل إليه، هذا الذي يكون له انعكاس في يوم القيامة حينما يسعى نورهم بين أيديهم كما في الآية الكريمة. إذن هذا هو المطلوب لذاته، يعني الإنسان في حياته لابد أن يصل إلى هذا النور الإلهي، يريد أن يحصل على البصيرة في دينه، البصيرة في حياته، هذا هو مطلوب. أما العلم الواسطة الذي يكون طريقا للعلم الذاتي أو للعلم الإلهي، هو الذي يقسم إلى ثلاثة أقسام: علم العقائد، وعلم الأخلاق، وعلم العمل الخارجي اللي الآن نطلق عليه الفقه. إذن هذه العلوم الثلاثة، يعني العلماء حينما يذهبون إلى الحوزة العلمية يريدون أن يدرسوا هذه العلوم الثلاثة للوصول إلى النور الإلهي، عبارة عن واسطة فقط. يعني الآن الإنسان يحضر حسينيات، مساجد، يسمع الخطب، يسمع المحاضرات، كلها هذه علوم واسطية للوصول إلى ذلك النور الإلهي، يكون عنده نور قلبي. يعني هذا الهدف الذي يريد الإنسان أن يصل إليه. فإذا عندنا علم العقائد، علم الأخلاق، وعلم العمل الخارجي اللي الآن نطلق عليه الأحكام الشرعية. وقلنا الآن في هدفنا نريد أن نبين موقع علم الأخلاق من بين العلوم المختلفة، حتى نعرف إحنا في أي اتجاه سائرين، أي كمقدمة للدخول في نفس علم العقائد، عفوا علم الأخلاق. نأتي أولا إلى علم العقائد. شنو العقائد؟ يعني حينما نقول أن أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والوعاد، شنو نبي من هذه الأصول؟ هذه العقائد تمثل المنطلق الفكري النظري للإنسان. يعني الإنسان حينما يريد أن يتحرك لابد أن يتحرك على أساس نظريات. يعني أنت من تريد الآن تأتي إلى الحسينية، أكو عندك خلفية نظرية للوجود داخل الحسينية، عندك تريد أن تسمع مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، تريد أن ترتبط بالإمام الحسين عليه السلام من خلال حضورك في الحسينية، أكو خلفية فكرية عندك. العقائد تشكل هذه الخلفية الفكرية عند الإنسان، هي عبارة عن النظريات التي يتحرك على أساسها الإنسان. فهذه النظريات تشكل عقائد الإنسان، الأشياء التي يعتقد بها. المطلوب في الإنسان أن يصل إلى ما يسمى بالاعتقادات الحقة التي تمثل الحق، طبعا عن طريق الدليل. هذه العقائد، مجمل العقائد، هناك عقيدة أساسية موجودة فيها، وهي عقيدة التوحيد. يعني أصل العقائد عندنا عبارة عن التوحيد، بقية العقائد تعتبر فروع للتوحيد: العدل، النبوة، الإمام، المعاد، وكذلك بقية العقائد. هذه أساسية، هناك عقائد فرعية هي عبارة عن فروع. فإذا نسبة إلى التوحيد هذه العقائد تعتبر فروع، نعم في حد ذاتها تعتبر من الأصول، ولكن بالإضافة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الوحيد عندنا في العقائد، بقية العقائد تعتبر من العقائد الفرعية بالنسبة للتوحيد. فإذا التوحيد هو أساس علوم الآخرة، الإنسان لابد أن يرتبط بعقيدة التوحيد ارتباط حقيقي. هذا الأصل هو أصل العقائد كلها. المطلوب عندنا في العقائد أن تتحول هذه النظريات إلى مبادئ عند الإنسان، ويقصد بالمبادئ أن تتحول إلى عقائد راسخة عند الإنسان، تكون راسخة في قلبه، ما تكون بحيث أنها تبقى فترة وتزول فترة. مثل الإنسان الذي يطيع مرة ويعصي مرة، هذا ما يعتبر أنه العقائد راسخ، العقائد تكون راسخة في قلبه. لا، هذا العقائد عند متزلزلة ممكن أن يفقد هذه العقيدة في أي وقت، مرة يشوف أنه يطيع الله ومرة يعصي الله عز وجل. فإذا مو عقائد، هذه العقائد ما تعتبر عقائد راسخة، يعني أنها لم تتحول إلى مبادئ في حياته. الإنسان الذي يتحرك على أساس المبادئ، يعني على أساس العقائد الراسخة، فيصير عنده مبدأ. يعني حينما يريد أن يعمل أي عمل، أولا يراجع الخلفية النظرية عنده ويعمل على أساس هذه الخلفية النظرية، حتى نقول هذا الإنسان كما نقول أنه يتحرك على أساس المبادئ، فهذه العقائد تتحول إلى مبادئ عند الإنسان، وخاصة عقيدة التوحيد لابد أن تتحول إلى مبدأ عند الإنسان، حياته تتحرك على أساس التوحيد، توحيد الله عز وجل. قد الإنسان أحيانا ينطق ببعض العقائد، أنا أعتقد بالله عز وجل، لكن لما يصاب بمصيبة شو يقول؟ يقول يا رب ليش سويت فيني كذي؟ هذه الكلمة لما ينطق فيها الإنسان في وقت البلاء، معنى ذلك أن عقيدة التوحيد غير راسخة في قلبه. لو كانت عقيدة التوحيد راسخة في قلبه ما يلوم الله عز وجل على المصيبة، فلما يقول الله ليش سويت فيني كذي، معناته شنو؟ أن التوحيد لم يتحول إلى مبدأ عنده. لو كان عنده مبدأ، المفروض أنه يرضى بما يأتي من الله عز وجل، يرضى بالقضاء والقدر بالإنسان. هذا عدم الرضا بالقضاء والقدر معناته أن عقيدة التوحيد لم تتحول إلى مبدأ راسخ عنده. لو كانت هذه العقيدة متحولة إلى مبدأ، المفروض أن الإنسان ما يشتكي من الله عز وجل. فإذا دورنا أن نحول العقائد إلى مبادئ، هذه الخلفيات الفكرية التي نعيشها والنظريات التي نعيشها نعتقد بها تتحول إلى مبادئ عند الإنسان. إذا تحولت إلى مبادئ، يعني إلى عقائد راسخة، الإنسان هنا حياته تسير على أساس هذه المبادئ. بعد العقائد تتحول إلى مبادئ، حياته تمشي على أساس التوحيد، على أساس الاعتقاد بالنبوة، على أساس الاعتقاد بالمعاد، على أساس الاعتقاد بالإمام، ويرتبط بالإمام، يعرف كيف يرتبط بالإمام عليه السلام، مو أنه مرة يعتقد بالإمام ومرة ما يعتقد بالإمام عليه السلام. في الآية الكريمة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، هذه الآية الكريمة تتحدث مستقر ومستودع، يعني أن بعض الناس تكون العقائد عندهم مستقرة وبعض الناس العقائد عندهم مستودعة ممكن أن تسلب منهم. في الرواية عن أحد الأئمة عليهم السلام يقول في هذه الرواية إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، وأعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم وإن شاء سلبهم إياه، قال وفيهم جرت فمستقر ومستودع. فإذا المستقر يعني العقائد التي تكون راسخة عند الإنسان، المستودع أن هذه العقيدة أو هذا الإيمان يكون مستودع عند الإنسان، والله عز وجل ممكن أن يسلب هذا الذي استودعه عند الإنسان. طبعا سلب الله عز وجل لهذا المستودع مو أن الله عز وجل يأتي ويأخذ مثلا هذا المؤمن يأخذ منه الإيمان، لا، مقدمات السلب تكون بيد الإنسان. أعطيكم مثال، مثلا إذا عندك أنت مبلغ من المال تعطي للإنسان تجعل أمانة عند الإنسان، إذا سمعت أن هذا الإنسان مو ثقة شو تسوي؟ تروح تسترجع أمانتك منه. هذا المثال العرفي أيضا طبق على الله عز وجل. الله عز وجل الإيمان متوفر للجميع، أي واحد بيصير مؤمن يصير، لكن الإنسان الذي لا يحول العقائد إلى عقائد راسخة عنده، الله عز وجل يسلب منه الإيمان، مثل ما ذلك الذي عند الأمانة ويعطي الشخص، لأن هذا الشخص غير مؤهل لأن يأخذ الأمانة، يجعل الأمانة عنده، فالله عز وجل يسلب هذا الإيمان من هذا الإنسان. بنفس الطريقة الله عز وجل يسلب الإيمان، لكن مقدمات السلب تكون بيد الإنسان، مقدمات إتمام الإيمان تكون بيد الإنسان. يعني أن الإيمان الذي يعطيه الله عز وجل للإنسان، شروط أخذ الإيمان يكون بيد الإنسان، فإذا أخذ هذه الشروط الله عز وجل يعطيه الإيمان، إذا ما وفر هذه الشروط في نفسه الله عز وجل ما يعطيه الإيمان. فإذا الإنسان الذي يريد أن يكون مؤمنا، مقدمات الإيمان بيده، والله عز وجل يعطيه الإيمان، مقدمات سلب الإيمان بيده، والله عز وجل يسلب منه الإيمان. لذلك أعار قوما إيمانا، مو أنه الله عز وجل يجبر الناس على أن يكونوا مؤمنين أو يجبرهم على أن لا يكونوا مؤمنين، الله عز وجل جعل الاختيار للإنسان، هو يختار بنفسه طريق الإيمان أو طريق الكفر. فإذا عندنا أول عقيدة من العقائد عقيدة التوحيد، أن الإنسان لابد أن يعرف الله عز وجل حق المعرفة. أبي أذكر بعض الروايات التي تتحدث عن معرفة الله حتى نعرف أهمية معرفة الله في حياة الإنسان. شنو معناه أن الإنسان يعرف الله؟ شنو قيمة هذا؟ في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قسم العقل على ثلاثة أجزاء، فمن كانت فيه كمل عقله، ومن لم تكن فيه فلا عقل له. هذه الروايات اللي تطرح عن العقل والعقلاء، لو الإنسان يجمعها يشوف تعريف العقل شنو في الروايات، ومن هو الإنسان العاقل، لأن في تعاريفنا العرفية من الإنسان العاقل اللي من يدخل مجلس الكل يوقف حقه، صاحب المال، شوف ذاك الإنسان الفقير لو من أفضل المؤمنين يكون، لو يدخل أي مجلس ما حد يعطي قيمة، لكن إذا صاحب المال يدخل المجلس تجد أن الجميع يقف له. معنى ذلك إحنا قاعد نعتبر هذا صاحب المال هو من أعقل العقلاء، وذاك الإنسان المؤمن الفقير وكأنه ليس له قيمة. يعني قيمتنا العرفية اللي نعطيها للناس قيمة غير حقيقية، غير دينية، غير شرعية. لابد أن نعرف من الروايات من هو الإنسان العاقل. في هذه الرواية من هو العاقل ومن هو ليس بعاقل؟ الذي هو العاقل في الرواية: من كانت فيه كمل عقله حسن المعرفة بالله عز وجل. فالإنسان هنا لابد أن يعرف أنه يعرف الله أو ما يعرف الله. وطبعا الرواية تذكر كيف تريد أو كيف يمكن أن تعرف الله عز وجل، تذكر الروايات. الآن مو بصدد هذا، أذكر بكم بعض الروايات على نحو السرعة. في الرواية أيضا سئل الإمام زين العابدين عليه السلام: كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال: جماعه أمران، يعني ما يجمع الدعوة إلى الدين أمرين، أحدهما معرفة الله عز وجل، والآخر العمل برضوانه. إذن مجمع الدين في أمرين: أن تعرف الله وأن تعمل على أساس رضا الله. الإنسان ينطلق من العقيدة إلى العمل، تعرف الله جيدا وتعمل على أساس معرفتك بالله، هذا الإنسان الذي يستطيع أن يعمل على أساس رضا الله، فعنده معرفة الله والعمل برضوان الله. تريد أن تجمع أمور الدين في أمرين: معرفة الله والعمل برضوان الله، ما في شيء آخر. لأن الإنسان إذا عمل بهذين العملين، بهذين الأصلين، التوحيد مع العمل على أساس التوحيد، حصل كل الأمور الدينية، بل ما يحتاج إلى شيء آخر. فإذا يريد أن يعمل على أساس رضا الله عز وجل، راح يأخذ الواجبات يترك المعاصي، والأم جرى في التكاليف الموجودة، أولا يعرف تكليفه، بعد ذلك يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، والدين هو الأخذ بالواجبات وترك المحرمات. وطبعا هناك مستحبات ومكروهات ومباحات، الإنسان لابد أن يعرف كيف يتعامل مع الأحكام الشرعية. في الرواية الأخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم. يعني الإنسان الذي يعرف الله عز وجل كل ما في الدنيا لا يسوى قيمة التراب الذي يطأه، كل ما في الدنيا، مو فقط 400 متر و300 متر اللي عندنا الآن، اللي الإنسان يصرف دم قلبه على هذه القطعة من الأرض، يجعل كل معاشه وكل أمواله في هذا البيت. الدنيا بكل ما فيها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. وهذا الإنسان المؤمن الذي يعرف الله عز وجل حق المعرفة، الدنيا بما فيها لا تسوى قيمة التراب. ثم في الرواية: ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. يعيش هذه اللذة الأخروية، الإنسان الذي يعرف الله عز وجل يعيش الآن كأنه في جنات الله. كأنه الآن هو في الدنيا ولكن يعيش في نعيم الآخرة، لأن الإنسان الذي يرتبط بالله عز وجل بعد ما يهم أنه في الدنيا لو في الآخرة، هو يعيش الآخرة الآن في حياته الدنيوية، يعيش هذا، يتلذذ في الجنات مع أولياء الله، يعني يعيش في عالم آخر غير العالم اللي الآن قاعد نعيش فيه في قضايانا الدنيوية فقط وهذه التعلقات القلبية الموجودة عند الإنسان. ثم في الرواية: إن معرفة الله عز وجل أنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم. هذه معرفة الله عز وجل تعطي الإنسان الأنس في الوحشة. شايفين بعض الأشخاص لما يكون في البيت بروحه يستوحش، طق السلف ويمشي، يدور له وين أكو جماعة حتى يروح بينهم، ما يعيش هذا الأنس بالله عز وجل. الإنسان المؤمن إذا كان مستأنس بالله عز وجل بالعكس ود البيت يفضح حتى يظل هو مع الله عز وجل، مو أنه بمجرد أنه ما يظل في البيت لوحده يبحث عن جماعة حتى يكون بينه، يتمنى دائما أن يكون بين الناس، لا، يريد أن يختلي مع الله عز وجل في بعض الأحيان، مو أنه فقط دائما مشغول بزوجته وبيته وأولاده، يريد أحيانا أن يختلي مع الله عز وجل، لأن هذا الإنسان اللي يعرف الله عز وجل هذه الخلوة، الإنسان كيف يختلي بحبيبته؟ بنفس الطريقة يريد أن يختلي بحبيبه لأنه يشعر بهذه العلاقة القوية مع الله عز وجل. في الرواية الأخرى جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله علمني من غرائب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ فقال الرجل: ما رأس العلم يا رسول الله؟ يعني أول العلم الإنسان يريد أن يتعلمه. قال: معرفة الله حق معرفته. فإذا أساس العلوم هو التوحيد، معرفة الله عز وجل أساس العلوم. هذه العلوم التي يريد أن يدرسها الإنسان أول ما يبدأ بالتوحيد، الإنسان يضبط عقائده أولا بعدين ينطلق إلى العلوم الأخرى. فإذا أول العلم أو رأس العلم معرفة الله حق معرفته. فقال الأعرابي: وما معرفة الله حق معرفته؟ الإنسان هذا النبي الآن من التوحيد للإنسان شنو يعني يعرف الله؟ فقال: تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند، وأنه واحد أحد، ظاهر باطن، أول آخر، لا كفو له ولا نظير، فذلك حق معرفته. كلها ست سبع كلمات، لكن تحتاج إلى شرح لو ما تحتاج، حتى الإنسان يعرف الله عز وجل فيعيش التوحيد على أساسه وعلى حق المعرفة التي الإنسان يحتاجها في التعريف في التوحيد. إذن لا مثل ولا ند ولا شبه ولا كفو ولا نظير، وهو واحد أحد، هذه المصطلحات، هذه الكلمات كلها تحتاج إلى بحث حتى الإنسان يستطيع أن يعرف الله عز وجل حق المعرفة. وهذا إن شاء الله إذا الله عز وجل وفقنا لندخل في بحث العقائد، وهو أصول الكاف الجزء الأول، البحوث الموجودة في العقائد إذا الله عز وجل وفقنا. وطبعا الشكر أول للقائمين على هذه الحسينية اللي وفروا لنا هذه وأتاحوا لنا الفرصة لطرح مثل هذه المواضيع. ثم في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: أول عبادة الله معرفته. تريد أن تكون عابدا لله، لابد أولا أن تعرف الله عز وجل. أول عبادة الله معرفته. كذلك في الرواية الأخرى: أول الدين معرفته، يعني معرفة الله. الإنسان الذي يريد أن يكون متدينا يكون عابدا لله. بعض الأشخاص يقولون: ما درسني عرفان. أقول لهم بأن أنتم الحين درستوا الرسالة العملية أولا حتى تأخذوا العرفان. ابدأ الدين من البداية، انطلق حتى تصل إلى معرفة الله. إن كان العرفان هو معرفة الله عز وجل. الإنسان لا يستعجل في الخطوات، يبي آخر العلم قبل أن يضبط أول العلم. الإنسان يبدأ بالعقائد، أخلاق ومسائل شرعية حتى الإنسان يكون عرفاني. سؤال أحد العلماء: شلون نقدر نكون عرفانيين؟ قال: أمسك الرسالة العملية، القرآن والرسالة العملية ومفاتيح الجنة، وتصير إنسان عرفاني. قرآن ومفاتيح القرآن ورسالة عملية ومفاتيح الجنان، تصير إنسان عرفاني، ما تحتاج شيء أكثر من هذا. فإذا أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده. فإذا تريد أن تعرف الله انطلق من التوحيد. تعرف شنو معنى التوحيد عند الإنسان؟ كيف يكون موحدا حتى ينطلق من التوحيد؟ هل احنا نعرف الله عز وجل من خلال التوحيد او لا؟ حق المعرفة. شوفوا هذه الرواية: الامام الصادق عليه السلام قرأ: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فسئل: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ هذا السؤال اللي دائما يطرح، انه ايش كثر ندعو لكن الله عز وجل ما يستجيب لنا. فقال الامام عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفون، وتسألون ما لا تفهمون. هذا الإنسان إذا يريد أن ينطلق بالدعاء، أول ما يدعو هو يدعو الله. نسأل أنه يعرف الله أولا، لأنه يدعو من لا يعرف. فإذا الإنسان ما يعرف الله حق المعرفة، يتجه بالدعاء لمن؟ حينما يدعو يتصور أن الله عز وجل جسم. لما يدعو يتصور في خياله أن الله قاعد فوق السحاب، مثل ما في الأفلام يطرح قاعد فوق السحاب، شايب لحيته طويلة وماسك له مثلا ماسك له شيء، قاعد على عرش كبير. هذه التصورات اللي عبارة عن تجسيم لله عز وجل. الإنسان الآن من يبي يدعو صورة ورثي، تعلم من فترة الطفولة على صورة معينة، كانوا يشوف الرسوم المتحركة أو من خلال الأفلام، وهذه الصورة ظل ماشى معه إلى الممات، يتصور أن الله عز وجل جسم، لأنه ما قادر يتصور أنه ليس بجسم، فيتجه إلى من يجسمه، فهو يدعو من لا يعرف، ويسأل ما لا يفهم. شنو الآن في أدعيتنا؟ يا رب عطني فلوس وعطني بيت، وهذا الدعاء راح في الأمر الدنيوي الزائل. الإنسان لابد أن يدعو أكثر من هذا. شوفوا دعاء امرأة فرعون، شنو قالت؟ ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا هو الدعاء. الإنسان إذا عنده دعاء مستجاب في شنو يخلي؟ يا رب زيد معاشي هذه 50 دينار اللي الآن قاعد يتهاوشون عليها، أو إن أمر دنيا، يا رب اللي ما عنده بيت يقول يا رب عطني بيت، وماكو شيء آخر. واللي ما عنده سيارة الشاب اللي بيسوق سيارة هم يتجه بالدعاء يا رب عطني سيارة هم سيارة كشخة أكشخ فيها قدام الناس. هذه أدعيتنا احنا يعني ما يروح ذهننا إلى أكثر من الأمور الدنيوية. فإذن نحن ندعو من لا نعرف ونسأل ما لا نفهم. طلباتنا فقط أمور دنيوية فانية. كل إنسان لابد أن يطلب أكثر من هذا، يطلب الأمور الأخروية الباقية، مو أنه يجعل أدعيته فقط في هذه الأمور الدنيوية. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يحفظك. الله يسلمك.